الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية.
هذا الباب هو 48 من هذا الكتاب المبارك، وهو نظير ما تقدم في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، وهو نظير قول المشركين: مطرنا بنوء كذا وكذا. قال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فيتمنى على الله الأماني. وهو كقول إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيعتز بنفسه ويظن أن ما أوتيه إنما هو من جهته، منكرا فضل الله عز وجل عليه القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، وصدق الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. وقال عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وما تفطن هؤلاء للابتلاء بالنعمة الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهم فتنوا بهذه السعة والرحمة التي أذيقوا إياها، كما سيأتي في آية الترجمة. قال عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة، يعني أعطيناه نعمة منا لا من غيرنا، قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا الباب الذي ترجم له رحمه الله بهذه الآية من سورة فصلت ينبه على مزلقين خطيرين: الأول أن يضيف العبد النعمة إلى عمله وكسبه، وهذا شرك في الربوبية، إذا اعتقد حقيقته ومعناه كفر كفرا أكبر. وإن كان أضافها لكسبه ورشده وذكائه في لفظه دون اعتقاد في قلبه فقد وقع في الشرك الأصغر وأساء الأدب مع مسد النعم سبحانه وتعالى. والمزلق الثاني أن يزعم إذا أذيق النعمة أنه مستحق لذلك لشرفه وقربه من الله وأنه أهل لذلك، وهذا الشعور فيه تعال وترفع وجحود لفضل الله عز وجل عليه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه، والواو عاطفة والضمير عائد على ما قبلها في قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فيئوس قنوط. ولئن أذقناه، والضمير يعود إلى جنس الإنسان المذكور في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان. ولئن أذقناه أي الإنسان رحمة، يعني في بدنه أو في أهله أو في ماله، منا لا من غيرنا، من بعد ضراء مسته ثم دعا بكشفها. والآية تشير إلى أمرين: الأمر الأول أن هذه الرحمة ذاقها، يعني إنكاره كان عند أول ورود لهذه الرحمة، عند أول ورود، فأول ورود لها حصله وأدركه بالذوق. وكذلك الضراء التي بلي بها إنما كانت على وجه المس. فانظروا إلى التعبير بقوله سبحانه وتعالى مسته، فهو يدل على خفتها وسرعتها. فما لبثت إلا وانكشفت بعد أن دعا الله عز وجل وكشفت عنه. فإذا أذيق الرحمة بعد الضراء التي كشفها الله عز وجل عنه ليقولن هذا لي، وهذه اللفظة تتضمن الجحود المبكر والسريع لهذه النعمة. وقد نقل الشارح المصنف رحمه الله تفسير مجاهد لهذه اللفظة في قوله ليقولن هذا لي، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أي مستحق له، كأنه ينكر فضل الله عز وجل عليه. وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا لي يعني من عندي، يعني بجهدي بذكائي بتصرفي. وهذه لفظة قد تزل بها بعض ألسنة المسلمين. وقال في سياق غفلته وما أظن الساعة قائمة، وهذه الجملة تشعر بانغماسه في الدنيا والسعة التي وصل إليها، كفر وانغمس فيها وحجبت الدنيا عنه إيش؟ الآخرة. قال وما أظن الساعة قائمة، يعني عنده شك، وهذا الشك ينافي النفاق، شك في قيام الساعة وشك في رجوعه إلى الله في قوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة. فمع إساءة الأدب يتمنى على الله الأماني، أو أن قوله إن لي عنده للحسنى ساقه على وجه الاستهزاء. قال عز وجل فلننبئن الذين كفروا، صرح بكفر هذا القائل بما عملوا، فيه تسمية القول عمل، جعل القول عملا. قال عز وجل ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف.
نعم. الترجمة باب قول الله تعالى ولئن أذقناه، فالذي يظهر أن يقال وقوله إنما أوتيته على علم عندي، فكأن المصنف ترجم بآيتين. وهذه الآية عندكم إنما أوتيته على علم عندي، إذن فهذا الجزء من الآية جاء في قصة قارون حين قيل له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. وهذه اللفظة تحتمل معنيين ذكرهما الشارح المصنف رحمه الله. الأول ما نقله عن قتادة بقوله على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا جحود. وعلى هذا فالعلم في الآية يعود على الإنسان، على علم عندي يعني من علم، بعلمي حصلت هذه النعم. وقال آخرون وهو المعنى الثاني على علم من الله، إنما أتيت على علم عندي من الله أني أهل له. هذه أسرار القرآن. وهذا كما كان في الأول جحود وكفران، ففي هذا تألي وتعال على الله عز وجل وكذب، لأنه لا يعلم أن الله عز وجل أغدق عليه هذه النعم لشرفه عنده سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف في المعنى الثاني هو معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وهذا الجزء من الآية في قصة قارون جاء مثله في جنس الإنسان في آية الزمر في قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا أي تضرع بالدعاء ليكشف عنه هذا الضر وأناب إلى الله كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال هنا ثم إذا خولناه يعني ملكناه نعمة منا لا من غيرنا قال إنما أوتيت على علم. قال عز وجل بل هي فتنة أي اختبار ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولأجل هذا الجهل قالوا ما قالوا وادعوا ما ادعوا من الدعوة الكاذبة قد قالها الذين من قبلهم كقارون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني ما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون من هذه الأموال. نعم. وذكر تحت هذه الترجمة بما احتوته من آيتين وبعض التفاسير عن مجاهد وابن عباس وقتادة رحمة الله تعالى عليهما ورضي عن ابن عباس ذكر لتقرير مقصود الترجمة حديث أبي هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يكذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ومسلم في الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدمت ترجمته مرارا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة، وفيه اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوعظ والقصص المقرر للتوحيد، وهذا هو القصص النافع العظيم الذي ينبغي أن يحرص عليه الوعاظ، للقصص الكاذب ولا القصص الذي لا يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك أو يدعو إلى الخوف من الله عز وجل واليقين به، ولا يدعو إلى إقامة شعائر الله ولا إلى مكارم الأخلاق، وإنما يسلك بعض الوعاظ القصص الذي يجمع له الناس أو يطربون له أو يضحكهم ببعض القصص، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه في كثير من القصص التي ساقها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن شواهد هذا قصة البقرة التي تتكلم وغيرها عندما ساقها عليه الصلاة والسلام، وقصة حفظ الله عز وجل لغلام جريج، وغير ذلك، قصة أصحاب الأخدود، وغير ذلك من القصص التي كان يقصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لهذا المعنى العظيم التي يقرر فيها حق الله عز وجل في التوحيد والعبادة. قال عليه الصلاة والسلام إن، وساقه بهذا التوكيد، ثلاثة في بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه السلام، والله أعلم في أي قرن كانوا، أبرص في جلده وأقرع من شعر الرأس وأعمى في عينيه، فأراد الله أن يبتليهم، فيه إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، وهي نوعان كما تقدم غير مرة، إرادة شرعية وإرادة كونية، فأراد الله شرعا وكونا أن يبتليهم، وإرادته سبحانه وتعالى هذه لا تعني أنه لا يعلم حالهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى بما سيكون منهم، لكن أراد أن يبتليهم ويظهر مكنون أنفسهم ليتعظوا ويتعظ غيرهم، وهذا الذي كان، وإلا فالله عز وجل يعلم بما سيكون، كما ذكر العلماء في تفسير مثل قوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، هو يعلمهم سبحانه وتعالى، وليعلم الصادقين، هو يعلم الصادقين قبل أن يخلقوا، لكن ليظهر ما عندهم من الصدق، ويظهر ما عند أولئك من النفاق، ويظهر ما عند هؤلاء من الإيمان أو من الجحود كما سيأتي في قصتهم. وهذا الابتلاء، قال فأراد الله أن يبتليهم، هذا الابتلاء لا ينفك عنه عبد، فالدار دار ابتلاء، لكننا نجهل طرائق هذا الابتلاء ولا نشعر بها. قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة. قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا عام في جميع المكلفين، كلنا يرد علينا الابتلاء، نبتلى بالخير فمنا من يشكر ومنا من يكفر، ونبتلى بالضراء فمنا من يصبر ومنا من يسخط ويجزع، ونبتلى بالتكاليف الشرعية فمنا من يلتزمها ومنا من لا يلتزمها أو يخلط في التزامها. قال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، ابتلي الصحابة رضي الله عنهم بالصيد، ليعلم الله من يخافه بالغيب، كانت رماحهم تنال الصيد ولا يأخذونه رضي الله تعالى عنهم أرضهم، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فشربوا منه إلا قليلا منهم، كان فتنة لهم، ما يسر في هذه الأجهزة فتنة، ما يسر من المعاملات البنكية فتنة، ما يسر من السفر إلى بلدان العالم فتنة، لا بد أن يستذكر هذا المؤمن، ما يسر من هذا التكييف والأجواء التي تدعو إلى الاسترخاء فتنة للمؤمن، هل يتركها ويقوم إلى الصلاة أو لا؟ ما يسر وظهر من علو الكافرين فتنة، ما يأتي من شر على المسلمين فتنة، فلا بد أن يستحضر المؤمن هذا الابتلاء في كل ما قدر له أو عليه. اعلم أنه ابتلاء من الله عز وجل، نبلوكم بالشر والخير فتنة، لا يمكن أن تمر بلا ابتلاء، ولولا الابتلاء لشك الصالحون في طريقهم. وليمحص الله الذين آمنوا، لا بد من التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، فهذا الابتلاء الذي حصل لهم هو من هذا التمحيص، محصوا وظهر منهم المؤمن والجاحد. وهذا الابتلاء لم يسلم منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، يسمع كلام النملة ويفهم نطقها ويخاطبها، هذا علم أنه ابتلي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وشكر، ولذلك زيد في ملكه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا هو حال الأولياء، ومنهم لقمان عليه السلام ورضي عنه، سليمان قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، ولقمان قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وسليمان قال فإن الله غني كريم. قال فبعث إليهم ملكا، واحد الملائكة، إن ربي غني كريم في قصة سليمان. والملك مشتق من الألوكة وهي الرسالة، فالملائكة رسل الله، منهم من أرسل بالوحي، ومنهم من أرسل بالقطر، ومنهم من أرسل بحفظ بني آدم. وأما بكسرها الملك فهو واحد الملوك، والملائكة لا يملكون، وإنما هم مدبرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولم يصرح الحديث بهذا الملك أهو جبريل أم غيره. قال فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، فيه دليل على إمكان رؤية الملك، وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم جبريل في صورة وهو متصور في هيئة دحيه الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويمكن أن يراه أن يرى على هيئته من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رأى جبريل على هيئته له 600 جناح مرتين عليهما الصلاة والسلام. وأما غير الأنبياء فيرون الملائكة إذا تصوروا على صورة آدم، قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، وقد رأوه حين أسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه. فقال الأبرص أي شيء أحب إليك، قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني لحقهم بسببه القذر. وفي هذا دليل على أنه لا يلزم المكلف الرضا بالمقضي، فلم ينكر عليه الملك هذا الطلب، ودل طلبه على أنه ليس راض عن ما قدره الله عز وجل عليه من البرص، فيلزم الرضا بالقضاء لا بالمقضي، إذا وقعت الواقعة وقع المقدور فيرضى ويسلم. قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو العبد يعلم أنها المصيبة من الله فيرضى ويسلم، لكن يسعى في تخفيف هذا القضاء، في تخفيف المقضي ودفع ضرره عنه، فهذا مشروع، ومنه هذا السؤال. قال فمسحه فذهب عنه قدره، وهذا يدل على آية من آيات الله عز وجل وعلى قدرته، وهذه الآية كانت من معجزات عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، وفيه بذل الأسباب، يعني لم يكتفي بأن يدعو الله عز وجل له فيذهب قدره، وإنما تعاطى السبب فأتى فضل الله. ونظير هذا قوله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة، هذا بذل سبب، وإلا فالمرأة في النفاس لا، ولا الرجل ولا الجماعة من الرجال يستطيعون أن يهزوا جذع النخلة، لكنه من جهة إرشاد الله سبحانه وتعالى للعبد أن يبذل الأسباب التي توصله إلى الخير. ونظير هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى لموسى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق، هذا بذل سبب، ولا الانفلاق لا يمكن أن يكون بضربة عصا. قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فيه أن الإبل من الأموال تسمى مالا، فلو نذر أن يتصدق بمال فتصدق بعيرا فقد أوفى بنذره، بل هي من أنفس الأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير له من حمر النعم. وهذا الطلب من الأبرص دال على تقرر الكبر في نفسه، بخلاف الأعمى الذي سيطلب الغنم، فإن الكبر والخيلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فيه حرص السلف على ضبط الحديث وأن يروى بلفظه لا بمعناه، وإسحاق هذا هو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبد الرحمن عن أبي هريرة حدثه به. وإسحاق هذا أثر من آثار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم أم أنس ولأبي طلحة، لما اشتكى ابن أبي طلحة فرجع إلى بيته ونحت الولد، كان مريضا وقد مات، فنحته من وراء في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة سألها فقالت: هو أسكن ما يكون، وصدقت. فلما قضى حاجته منها ووطئها وأعلمته، غضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يجعل لكم في ليلتكما خيرا. فرزق بولد من تلك الليلة، هو عبد الله والد إسحاق، بل قال رجل من الأنصار: رأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، منهم عبد الله والد إسحاق هذا، وإسحاق روى له الجماعة رحمة الله تعالى عليه. فشك في طلب الأول، أطلب الإبل أو البقر. قال: فأعطي ناقة عشراء. ناقة عشراء هي الناقة الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر من يوم طرقها الفحل، وهي أنفس أنواع الإبل، ولذا يذهل عنها أهلها مع نفاستها إذا قامت القيامة، كما دل عليه قوله تعالى: وإذا العشار عطلت. قال: فأعطي ناقة عشراء. وقال الملك: بارك الله لك فيها. فيه أن العبرة في الأموال بالبركة لا بالنفاسة ولا بالكثرة، وإنما مرد الانتفاع وتمامه إلى البركة التي يجعلها الله عز وجل في هذا المال. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. قيده بالحسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، بقدرة الله تعالى وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. يظهر لي والله أعلم أنه هدي إلى الأدب مع الله في الطلب فأفلح في الابتلاء، فإن الأولين سأل ما يريدان ولم يضيف المسؤول إلى واهبه، يعني الأول قال لون حسن لم يقل أن يعطيني الله لونا حسنا، والثاني قال شعر حسن ولم يقل أن يرزقني الله شعرا حسنا، وأما هذا فهدي إلى هذا الأدب وإلى هذا التوحيد فوفق في الابتلاء ونجا من هذه المحنة وبورك له في ماله. قال أن يرد الله إلي بصري، وفيه دليل على أن من التزم التوحيد والأدب مع الله عز وجل فإنه يتبارك به. أعظم ما تحصل به البركة هو الإيمان وتحقيق التوحيد، يبارك الإنسان في إيمانه وفي قرآنه وفي صلاته وفي سجوده وفي أهله وماله وصحته. قال فأبصر به الناس، في لفظه أيضا دليل على القناعة، فإنه قال فأبصر الناس الذين يعاملونه، ما قال فأبصر الغنم التي سآخذ أو الأموال، ولعله أراد بالناس وهو لفظ عام الخصوص، يعني أراد أن يبصر أهله وولده، وهذا أغرى وأحرى ما يميل إلى رؤيته الأعمى. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، فيه أيضا إشارة إلى توحيد الملك، قال فرد الله ولم يقل فمسحه الملك فرد له بصره، وهذا أيضا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله إليه بصره، هذا توحيده صلى الله عليه وسلم. قال فأي المال يحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا يعني قريبة الولادة، فأنتج هذان يعني صاحب الإبل والبقر وولد هذا، هذه الشاة ولدت وكثرت وعظم نماؤها، وهذه البهائم الثلاث في أزواجها، الغنم يشمل الضان والماعز، من أكثر الأموال نماء في الأحوال المتعاقبة، ولذلك تجب في الزكاة شكرا لكثرة النماء الذي يحصل منها، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، مما يدل على سعة بركة الله تعالى وإجابة دعاء الملك في قوله بارك الله لك فيها. قال ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وآياته، أي أتاه على صورة أبرص، وفيه قدرة الملائكة على التصور والتشكل ولو في على الأحوال المكروهة. قال عز وجل في قصة مريم فتمثل لها بشرا سويا، هنا تمثل له بشرا غير سوي، فيه برص لتكتمل الفتنة. وهذه الجملة مما استدل به بعض المعاصرين على جواز التمثيل إذا كان للعبرة، والدعوة إلى الخير، وأورد عليهم أن هذا من فعل الملائكة فلا يقاس عليه، لا يقاس عليه، وهو في مقصود خير وراجع إلى الإعجاز الذي لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل، بخلاف التمثيل الذي ينهجه الناس اليوم، وأقبح ما فيه أن يمثل الملائكة أو تمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصحابة، هذا من أعظم ما يكون، ومن أقبحه أيضا التمثيل المشتمل على الكذب والمشتمل على الاختلاط بين الرجال والنساء والتعري والتكشف، والمنكرات. ومن استدل بهذا على جواز التمثيل إنما أرادوا التمثيل الذي يدعو إلى الفضيلة والخير فحسب. وقيد الشيخ محمد رحمه الله أعني ابن عثيمين الجواز بالمصلحة، يعني إن كان فيه مصلحة جاز وإلا فلا، والورع عنه أولى، ومقتضى فعله كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما سلكه لا هو ولا أحد من أصحابه، وإنما كانوا يكتفون بدعوة الناس بالكتاب والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي، فالخير الذي يراد تحقيقه بالتمثيل يحقق بأدلة الكتاب والسنة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، خاصة أن التمثيل قد لا يخلو من الكذب والتصنع والتشبع وغير ذلك من المفاسد. أتى الأبرص في هيئته وصورته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب، الحبال أي الأسباب، قال عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل، قال: انقطعت بي الحبال في سفري. والكلام جرى مجرى التعريض، جرى مجرى التعريض، فلا ينسب الملك إلى الكذب، وإنما عرض بحاله. ثم هو قول ملك خارج عن نطاق التكليف، فلا يحتج به على الكذب، فهو محرم ولا يجوز إلا في الأحوال الثلاث التي أذن فيها الشارع. قال الملك: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. فيه السؤال بفعل الله تعالى، وفيه التوسل بصفاته سبحانه وتعالى، وفيه استعمال ثم، وهذا من الأدب. لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا في كتاب الإيمان، ترجم في كتاب الإيمان بقوله: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ والجواب نعم، إذا جاء بثم مفيد التراخي فإنه يسوق. سأله بعيرا، قال: بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فيه أن الصدقة والعطاء سبب لدوام النعم. فقال الرجل: الحقوق كثيرة، وكان شحيحا، وفيه تنبيه على خطورة البخل والشح، قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال له الملك مباغتا: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال، وهذا هو الشاهد، شاهد الترجمة بالآية: ولئن أذقناه إيش؟ نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال: إنما ورثته أو ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فيه دليل على كذبه وجحوده وكفره للنعمة وسوء أدبه مع الله عز وجل. وفي هذه الجملة أيضا إثبات المواريث في الأمم السابقة في بني إسرائيل. فقال الملك له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا، لم يكن الملك شاكا، فهو قاطع بكذبه، ولكن خاطبه على التنزل، كما قال عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ونقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أنه ليس لله ولد. وفيه جواز الدعاء المعلق، الدعاء المعلق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان فلا بد فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة لي. ومن شواهد الدعاء المعلق أيضا ما جاء في اللعان. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فيه التنزل مع المجادل، وفيه استجابة الله عز وجل لدعاء الملك، فإنه رجع إلى ما كان إليه من البلاء والقلة. وأتى الأقرع في صورته في صورة الأقرع وقال له مثل ذلك ورد عليه بمثل ما رد هذا ودعا عليه كما دعا على هذا حتى أتى الأعمى في هيئته وصورته يعني أتاه وهو أعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك. فيه تعريض بعلمه بأحوالهم قبل أسألك بالذي رد إليك كأنه أشار إليه أني أعلم حالك الأول. لذلك الإنسان يتفطن لكلام المخاطب ويستدل به على مدى علمه بموضع سؤاله أو طلبه. قال أسألك شاة أتبلغ بها في سفري مع أن الشاة لا تحمل لكنه أراد أن يتبلغ بها بحليبها وجبنها وصوفها أو يبيعها وينتفع بمالها. فقال الأعمى أو الرجل الذي كان أعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. جمع أركان الشكر الثلاثة وهي الشكر باللسان وبالجنان وبالفعل حينما قال خذ. هذه أركان الشكر. الشكر ليس باللسان فقط بل يكون أيضا بالعمل الدال على اليقين في القلب بأنه يقطع بأن هذا الفضل الذي هو فيه إنما هو من الله عز وجل. فقد عبر عن شكره لله عز وجل في قوله رد الله إلي بصري دل على اعتقاده ذلك. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فالذي يشكر الله يشكره بهذه الأركان الثلاثة وكذلك الذي يشكر الناس يشكرهم باللفظ ويشكرهم بالفعل إما بذلا وإما إمساكا عن الأذى أن ينالهم ويعتقد فضلهم عليه بعد فضل الله عز وجل. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت يعني من غنم فوالله لا أجهدك. فيه الحلف من دون استحلاف وفيه دليل على سعة كرمه وقوة شكره لله عز وجل. وقوله لا أجهدك أي لا أجتهد في منعك وهذا دال على غنى نفسه وهذا أعظم الغنى كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وفيه فضيلة الورع والزهد. قال فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله يعني سأمتنع من منعك لله لا أن الملك يريد أخذ هذا المال لله وإنما أراده ليتبلغ به في السفر. جاء في بعض نسخ الصحيح فوالله لا أحمدك على شيء أخذته لله يعني على لا أحمدك على ترك ما تحب أن تأخذ. وقيل لا أحمدك يعني لا أطلب حمدك فالحمد إنما هو لله عز وجل وهو المعطي. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط فقد رضي عنك بإسناد الفعل إلى من لم يسمى فاعله أو فقد رضي بحذف الفاعل للعلم به وهو الله عز وجل. وسخط على صاحبيك بسبب الكفر والجحود وسوء الأدب مع الله عز وجل. وفي هذه الجملة إطلاق الصحبة على المشاكل فهو صاحب لك إذا شاكلك في هيئتك أو في أفعالك أو أنهم تصاحبوا حقيقة وكان بعضهم قريبا من بعض. وفيه الإعراض عن ذكر أسمائهم لأن العبرة بالاتعاظ دون الأسماء. وفيه الزجر عن البخل. وفيه فضل رحمة أهل الفاقة وأبناء السبيل. وفيه أن الجزاء من جنس العمل فكما تعطي تزاد لئن شكرتم لأزيدنكم وكما يبخل فإن بخله يعود به والعياذ بالله إلى القلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصبح الناس إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن أمسك فإنه يضيق عليه. وهذا شيء مشاهد. وفيه أن ما يؤتاه العبد قد يكون ابتلاء وامتحانا، كما تقدم في قوله تعالى: ليبلوني أشكر أم أكفر. وفيه أن النعم لا تدوم إلا بشكرها باللسان والقلب والعطاء، كما في آية إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذه الجملة أيضا الأخيرة إثبات صفتي الرضا والسخط لله تعالى على أكمل وصف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله أن يحقق لي ولكم التوحيد في قلوبنا، وأن يرزقنا الأدب معه سبحانه وتعالى، وأن لا يبتلينا فيضلنا. أسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين في هذه الساعة، وعنا معهم، وعن والدينا ومشايخنا وسائر طلابنا ومن أحبنا فيك أو أحببنا وفيك ودعا لنا بظهر غيب. ارض عنا جميعا رضا لا سخط بعده، واكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والدين والآخرة إلا يسرتها لنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.